إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسينا ويزيد في لذاته متنعم. يرقى يا منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون، ويضيق الدنيا يا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الآية الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا وويلا كخروج موسى خائفا يتكايا قوى ضبعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن، وحالة محمد يا خلاق تشجي الأعادي، مشقوق جابه ويلطم الهام وينا يحسن لتسوق الضعان غايب وفف، يحسن لتسوق الضعان ذايب وفق، وكل ما تلوم الناس يصفق راح ليد من الوجه ذابت مهجته، وكل ما نهض وكل ما يسلون جذب وناته صار. شي يقول لحد يسليني ترى مني الأخورة، لحد يسليني ترى مني الأخورة، كأنكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. جرت العادة في اليوم الثاني من أيام العشرة الحسينية على الاحتفاء بحدث خروج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من المدينة المنورة. وهذا الحدث فيه عدة وقفات تستحق أن نقف عندها. الوقفة الأولى، ما معنى أن الحسين عليه السلام قد خرج خائفا من المدينة المنورة؟ عندما نرجع إلى مقتل أبي مخنف، وكذلك عندما نرجع إلى كتاب الإرشاد للعلامة المفيد أعلى الله مقاما، كلاهما ينصان على أن الحسين عليه السلام عندما سار من المدينة قرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام كان الحسين يكررها عند خروجه من المدينة المنورة. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما معنى أن الحسين عليه السلام قد خرج خائفا بحيث صار يتمثل بالآية الحاكية عن لسان النبي موسى عليه السلام؟ هناك إجابة متداولة متعارفة، وهي أن المراد من خوف الحسين عليه السلام أنه كان خائفا على الدين. خرج الحسين خائفا أي أنه كان خائفا على الدين. نحن نقول بأن هذه الإجابة خلاف الظاهر وإجابة متكلفة لا حاجة لها، بل الحسين عليه السلام خرج خائفا على نفسه المباركة، وهذا المعنى لا حزازة فيه. شلون لا حزازة فيه؟ يحتاج أن ألفت نظرك إلى أمرين. الأمر الأول هو أن الخوف له معنيان. معنى الأول الخوف بمعنى الهلع والفزع والذعر. لما يقال إنسان خائف، خوف قد يكون بمعنى ذعره وهلعه، هذا معنى للخوف. لكن الخوف لا ينحصر معناه بهذا، بل للخوف معنى آخر، وهو الحذر والحرص. يقال مثلا فلان يخاف على ماله، بمعنى أن عنده حالة من الذعر والهلع، بل بمعنى أنه يحذر ويحتاط، فيعبر عن الحذر والاحتياط بأنه خوف. إذن الخوف ليس دائما يطلق بمعنى الهلع والذعر، بل قد يطلق ويراد به ماذا؟ الحذر والحرص. هذا أمر أول. الأمر الثاني هو أن الخوف على النفس بمعنى الحذر عليها، هذا الخوف في نفسه ليس مذموما ولا ممدوحا. خلي بالك هذه الجهة، الخوف على النفس بمعنى الحذر عليها في نفسه ليس مذموما ولا ممدوحا، ولكن بلحاظ واعتبار العناوين المنطبقة عليه قد يكون ممدوحا قد يكون مذموما. يعني مثلا الخوف على النفس في ميادين القتال، هذا لأنه ينطبق عليه عنوان الحرص على الدنيا، لذلك هو ماذا؟ مذموم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هؤلاء إنما ذمهم القرآن لأنهم خافوا على أنفسهم وحاذروا عليها في مورد كان يتطلب الجود بالنفس. إذن هنا الحرص على النفس إنما صار مذموما لأن عنوان الحرص على الدنيا قد انطبق عليه. لكن لو كان تقديم النفس لا تترتب عليه مصلحة بل قد تترتب عليه مفسدة، حينئذ الحرص على النفس لا يكون ماذا؟ لا يكون مذموما. الخوف على النفس إذا لم تترتب على الموت مصلحة بل قد تترتب عليها ماذا؟ مفسدة، حينئذ الخوف على النفس يكون ممدوحا. والشارع المقدس ندب إليه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا الشارع المقدس ندب إلى الخوف على النفس والحرص عليها والحذر عليها. لما؟ لأن النفس هنا لو ذهبت ما يترتب على ذهابها مصلحة بل قد يترتب على ذهابها مفسدة. إذن عنوان الخوف على النفس في نفسه لا يوصف بالذم بالمطلق ولا يوصف بالمدح بالمطلق، بل قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما بحسب العناوين المنطبقة عليه. إذا فهمنا هذين الأمرين نقول بأن معنى خروج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من المدينة خائفا أنه كان خائفا على نفسه، وليس المسألة تحتاج إلى تكلف وتأويل. يقال كان خائفا على الدين، بل كان خائفا على نفسه. إنما الخوف ليس بمعنى الذعر والهلع حتى لا يتناسب مع سيد الشهداء، وإنما الخوف بمعنى الحذر والحرص. هذا واحد. اثنين،
أن الخوف على النفس إذا لم تترتب عليه مصلحة بل كانت تترتب عليه مفسدة، إذا لم يكن عفوا بل حفظ النفس، إذا لم يكن تلف النفس تترتب عليه مصلحة بل كانت تترتب عليه مفسدة، حينئذ حفظ النفس يكون ماذا؟ ممدوحا. والحسين ما كانت تترتب على قتله في المدينة مصلحة بل كانت تترتب مفسدة. المصلحة إنما تترتب على قتله أين؟ في كربلاء. لذلك كان الحسين حريصا على نفسه المباركة بحيث لا يراق دمه الطاهر في المدينة المنورة وإنما يحفظها إلى الموضع الذي تترتب المصلحة على قتله وهو كربلاء. فمعنى خرج الحسين خائفا أي أنه خرج خائفا على نفسه محاذرا عليها وحريصا عليها من القتل وإراقة الدم بالمعنى الذي ذكرناه وبيناه. هذه مسألة. مسألة الثانية من المسائل المرتبطة بخروج الحسين عليه السلام من المدينة سر تخلف السادة الأجلاء عن مرافقة الحسين عليه السلام. واحدة من الإثارات التي تطرح على طاولة الباحث، لماذا الحسين عليه السلام قد تخلف بعض أجلاء أهل البيت عليهم السلام والبيت القرشي والبيت الهاشمي عن مرافقته؟ ويركز الضوء عادة على ثلاثة: محمد بن الحنفية واحد، وعبد الله ابن جعفر زوج السيدة زينب عليها السلام، وابن عباس حبر الأمة. هؤلاء الثلاثة تركز عليهم الأضواء. لماذا لم يخرجوا مع سيد الشهداء الحسين؟ وقد يحلو للبعض أن يحاسب هؤلاء على عدم خروجهم وأن يتهمهم في دينهم بعنوان أنهم قد قصروا في نصرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ونحن ها هنا نريد أن نلفت النظر إلى سر تخلف هؤلاء الثلاثة. هذا يتطلب التركيز على أمور ثلاثة. أمر الأول هو أن عدم الخروج عدم لا لسان له، فلا يمكن أن يستدل به ولا عليه. شنو يعني؟ يعني الآن أنت من تجي وتريد أن تستدل بشيء على شيء، يكون تستدل بشيء وجودي، أما إذا كان الشيء عدميا، الشيء العدمي لا لسان له، وإذا كان لا لسان له فهو لا يحدد ما وراءه فلا يمكن أن يستفاد منه. خل أوضح لك الفكرة أكثر. الآن أنت لما تجي إلى مسألة عدم خروج محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه مع سيد الشهداء، هذا عدم الخروج يحتمل فيه أحد احتمالين. احتمال الأول أنه لم يخرج مع سيد الشهداء معذورا لعذر عنده، وهذا احتمال قائم لا يمكن نفيه. والاحتمال الثاني أنه لم يخرج لا لعذر، أيضا هذا احتمال قائم. احنا لما نجي الى الاحتمالات العقلية، الاحتمالان موجودان، لم يخرج لعذر، لم يخرج لا لعذر. فإذا كان عدم الخروج يحتمل الاحتمالين، لما نحن نقرأ التاريخ كل ما في التاريخ أنه لم يخرج، زين لم يخرج لعذر أو لا لعذر، لا لسان له العدم، لا لسان له، لا ينطق، لا يقول بأنه لم يخرج لعذر ولا يقول بأنه لم يخرج لا لعذر، بل العدم ساكت لا لسان له. لذلك من الأخطاء الفنية المنهجية أن يحاسب مثل محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه بعدم الخروج. عدم الخروج أعام من أن يكون لعذر ومن أن يكون لا لعذر، فكيف نحاسبه بأمر لا لسان له؟ هذا أول. ثانيا، نحن عندما نبحث في زوايا التاريخ نجد بأن هؤلاء الثلاثة كانوا جميعا معذورين في عدم خروجهم مع الحسين عليه السلام، وكل منهم كان له عذر. هل أوقف وياك عندهم واحدا واحدا؟ أولا، محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، أبو مخنف في مقتله يقول: وكان محمد بن الحنفية موكوعا. إن ترجع إلى اللغة العربية شنو معنى موكوع؟ موكوع من الوكع، الوكع معناه انحناء الأصابع حتى تصبح كالعقفة هكذا، بحيث أن صاحب هذا الداء لا يستطيع أن يمسك بشيء. فمحمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه ما كان يستطيع أن يمسك بسيف ولا أن يمسك برمح، لأنه كان موكوعا. لذلك أكو عندنا رواية واردة على لسان محمد بن الحنفية، قال يخاطب سيد الشهداء عليه السلام: والله إنه ليحزنني فراقك، وما أقعدني عن المسير معك إلا هذا المرض، فوالله يا أخي لا أقدر أن أقبض على قائم سيف ولا على كعب رمح. سره هذه المشكلة التي كانت عند محمد بن الحنفي، لذلك لم يشارك في نهضة سيد الشهداء، هذا واحد. وأما ابن عباس فإن الوثائق التاريخية تثبت بأنه كان مكفوف البصر قبل واقعة كربلاء، والمكفوف لا جهاد عليه. فإن ابن قتيبة يروي في كتابه المعارف، قال أن ابن عباس قد دخل على معاوية بن أبي سفيان، أي القضية قبل كربلاء، دخل على معاوية بن أبي سفيان فلما رآه مكفوفا أراد أن يتهكم به، ماذا قال له؟ قال له: ما لكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟ هذا كان نوع من التعريض، لأن ابن عباس كان مكفوف، والده العباس أيضا كان مكفوفا، على رواية أن عبد المطلب جده رضوان الله تعالى عليه أيضا كان مكفوفا، وهو خاطبه بهذا الخطاب: ما لكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟ وأجابه ابن عباس بجواب رائع، فقال له: ولكنكم يا بني أمية تصابون في بصائركم، إذا كنا نحن نصاب في أبصارنا فأنتم تصابون في البصائر أنتم عمي القلوب. فابن عباس أيضا كان معذورا. عبد الله ابن جعفر أيضا كان معذورا بنفس عذر ابن عباس. أيضا تاريخيا عبد الله ابن جعفر كان مكفوف البصر، ومع ذلك فإنه أصر أن يخرج مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فأبى عليه الحسين ذلك، فقال له: إن كنت لا ترضى بمرافقتي لك فخذ معك ولدي، كما ينقل ذلك في منتخب التواريخ: فخذ معك ولدي. وجاد بولدين من أولاده بين يدي خالهما سيد الشهداء الحسين. إذن إحنا بحسب الأمر الأول نقول بأن عدم الخروج هو أمر لا لسان له، فلا يمكن أن يستنتج منه ما يحاسب به هؤلاء. ثم في الأمر الثاني نترقى ونقول بأن هؤلاء الثلاثة كانوا معذورين في عدم خروجهم. الأمر الثالث، هناك قضية لا يبعد أن تكون هذه القضية سبباً لعدم خروج بعض الأعيان مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ما هي القضية بغض النظر عن الشواهد التاريخية عليها، وهي لا تعدم الشواهد، بغض النظر عن الشواهد التاريخية، طبيعي الأمور تفرض أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ما دام كان مخططا لكل ما سيجري عليه وعلى أصحابه، طبيعي الأمور يفرض أن الحسين عليه السلام ضمن الخطة لابد أن يترك صفا خلفيا يحفظ البيت العلوي والأسرة الهاشمية من الاستئصال الأموي. هذا طبيعي الأمور. الحسين ما دام عارفا ومطلعا بما سيتعرض له وأسرته وأصحابه في كربلاء، واضح أن الحسين قد وضع أمام عينيه ونصب عينيه أن المشروع الأموي هو اجتثاث البيت العلوي، اجتثاث الشجرة المباركة، اجتثاث بني هاشم. فكان طبيعي الأمور يفرض أن يترك الحسين عليه السلام صفا خلفيا يحفظ البيت العلوي، يحفظ الأسرة الهاشمية. لذلك بعض العلماء يقول: انت من تجي وتوقف على من تركهم الحسين في المدينة؟ الحسين ما ترك اي رقم، ترك ارقام، ذول اعيان الاسرة، وجوه الاسرة، اعيان المدينة. محمد بن الحنفية من اعيان المدينة، ابن عباس من اعيان المدينة، كذلك ابن جعفر من أعيان المدينة. انتخاب الحسين لهؤلاء وإبقاؤهم كصف خلفي في المدينة المنورة يعود إلى جزء من المخطط الحسيني الذي رسمه سيد الشهداء الحسين عليه السلام. أكو رواية: لما أصر محمد بن الحنفية على الخروج مع الحسين عليه السلام من مكة، قال له الإمام الحسين عليه السلام: أما ترضى أن تكون بعدي في المدينة لتكون لي عينا فيها؟ الحسين كان عنده نوع من التخطيط لإبقاء صف خلفي، فاختار مجموعة من الأفراد ولعل ما قام به محمد بن الحنفية من التخطيط مع المختار بن أبي عبيدة الثقفي في النهضة التي قام بها المختار أيضا يرجع إلى نفس الدور والصف الخلفي الذي اختاره الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن عدم خروج هؤلاء الثلاثة يعود إلى عذر يعذرهم، ومن الحيث أن يطعن في شخصية كشخصية محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه بعنوان أنها لم تخرج مع الحسين عليه السلام، والحال أن عدم الخروج لا يعني شيئا، فضلا عن أن عدم الخروج كان مبررا. هذا ما يرتبط بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة من المسائل المرتبطة بخروج الحسين من المدينة، هل أن الحسين عليه السلام قد أبقى ابنة له في أرض المدينة يقال لها فاطمة العليلة، أم أن الحسين قد اصطحب فاطمة معه؟ الآن واحدة من الإثارات هو أن الحسين عليه السلام ما كانت عنده بنت اسمها فاطمة العليلة، وما نسمعه على منابر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما هو من القصص الخيالية التي وضعها خطباء هنا أو خطباء هناك كما هو الموال المردد والمتعارف في اتهام الخطباء بوضع القصص الخيالية. لما تسأل هؤلاء ما هو الدليل على أن الحسين عليه السلام لم تكن له بنت باسم فاطمة العليلة وأن فاطمة قد أخذ معه إلى كربلاء؟ يقول لك إحنا من نرجع إلى كتب السيرة ونجد أو نقرأ ثبت أولاد الإمام الحسين عليه السلام، ما رايح نقرأ في كتب السيرة سوى بنت واحدة للحسين اسمها فاطمة. حسين ما عنده أكثر من بنت اسمها فاطمة، في كتب السيرة لا تذكر إلا بنت واحدة للحسين اسمها فاطمة. زين، من الروح إلى كتب الروايات مثل كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة نجد أنه يذكر رواية عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه لما حضر الحسين عليه السلام ما حضره استدعى ابنته فاطمة وأعطاها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة. هذا يعني أن فاطمة بنت الحسين كانت معه في كربلاء، فقضية فاطمة العليلة من أين جاءت؟ إنما جاءت من نسج الخيال. نحن نقول كلا، قضية فاطمة العليلة قضية صحيحة لا ريب فيها. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا نحن عندما نريد أن ننفي أو نثبت اعتمادا على قول مؤرخ هنا أو مؤرخ هناك لابد أن نفرق بين المؤرخ وبين المحقق. من كتب التاريخ على قسمين، هناك مؤرخون، دول المؤرخون شنو وظيفتهم؟ وظيفتهم ما وقع بأيديهم يدونونه ويكتفون بذلك، لكن هناك محققون في التاريخ. المحقق التاريخي ما يكتفي بإثبات ما وقع له أو ما وصل إليه، بل يعمد إلى التحري والتتبع والتحقيق والمقارنة بين المعلومات إلى أن يصل إلى النتيجة التي يحققها ويتحراها. وإحنا مشكلتنا ما نميز بين الصنفين، يعني بين واحد مؤرخ كان يدون ما وصل إليه ويكتفي بهذا المقدار، وبين محقق في التاريخ يتتبع يتحرى يقارن بين المعلومات يحقق فيها. فنجي إلى المؤرخين، أغلبهم هم مؤرخون غير محققين، بمعنى أنهم مدونون وجماعون لما وصل إليهم من المعلومات. ليس إلا هذا المؤرخ لما يسجل معلومة ليس بالضرورة أن تكون هذه المعلومة هي المعلومة الكاملة. لماذا؟ لأن هو مو هدف الاستقصاء والتتبع والتحري، بل هو يدون ما وصل إليه، وبالتالي قد المعلومة التي وصلت إلى معلومة ناقصة فلا تكون هي كل الحقيقة. إذن كل الحقيقة من وين نأخذها؟ كل الحقيقة يحتاج إلى مزيد من التتبع والتحري والمقارنة بين كتب التاريخ، كتب الأنساب، كتب الروايات، أسانيد الروايات، حتى ينتهي الإنسان إلى نتيجة قاطعة. يعني مثلا الآن قضية السيدة رقية عليها السلام، أنت من تجي إلى كتب السيرة، الكثير من كتب السيرة ما ذكرت اسم السيدة رقية ضمن بنات سيد الشهداء، لكن إن عثرنا على اسمها أثرنا على اسمها في كتب الأنساب. معنى ذلك أن المؤرخ ما يدون كل شيء، وإنما يدون ما وصل إليه. قد تكون المعلومة التي وصلت إليه ناقصة يدونها ويكتفي بها. اسم السيدة رقية ما دون ضمن أسماء بنات الحسين، لكنه ضمن في كتب الأنساب، نص على اسمها هناك، مع أن كتب السيرة قد أهملت اسمها. قضية فاطمة العليلة عليها السلام، أنت لو رجعت إلى كتب السيرة، نعم ستجد أن كتب السيرة قد ذكرت بنتا واحدة للحسين اسمها فاطمة، لكن من ترجع إلى كتب الحديث والرواية ستكتشف حقيقة أخرى. شنو هذه الحقيقة؟ في أسانيد الروايات، لاحظ كيف، في أسانيد الروايات وقع اسم فاطمة الصغرى بنت الحسين مكرراً، يعني هي من الرواة، لذلك اسمها جاء في أسانيد الرواية فاطمة الصغرى بهذا الوصف، فاطمة الصغرى. زين يجي واحد يقول فاطمة الصغرى مو بالضرورة يدل على وجود فاطمة أخرى، إذ لعل هذا الوصف كان للتمييز بينها وبين جدتها الزهراء، فجدتها فاطمة الكبرى وهي فاطمة الصغرى، هذا ما يدل بالضرورة على وجود بنت أخرى باسم فاطمة. نقول نعم بهذا المقدار لا يدل، ولكن كما وقع هذا الوصف فاطمة الصغرى وصفا لإحدى بنات الحسين، أيضا اسم فاطمة الكبرى وقع وصفا لاسم واحدة من بنات الحسين. فعندنا في كتاب إعلام الورى الشيخ الطبرسي، وكذلك في كتاب المناقب لابن شهراشوب عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لما حضر الحسين عليه السلام ما حضره، دعا ابنته فاطمة الكبرى. إذن ثبت من كتب الحديث والروايات أن عندنا فاطمتين، فاطمة صغرى وفاطمة كبرى. فهذا وإن عجزت عن إثباته كتب السيرة، ولكن كتب الحديث والرواية ماذا أثبتت؟ أن شخصية فاطمة الصغرى ليست شخصية خيالية وهمية، بل هي شخصية واقعية. هذا واحد. اثنان، هناك مصادر تراثية قديمة ضاربة الجذور قد ذكرت قضية فاطمة العليلة عليها السلام. واحد من هذه المصادر كتاب بغية الطلب للحلبي، وهذا الكتاب مطبوع، الحلبي من علماء القرن السادس، يعني لا واحد يجي يقول هاي احتمال قضية اختلقها الخطباء الموال المتعارف، قضية ترجع إلى القرن السادس. والحلبي ليس من علماء الشيعة بل هو من علماء العام، والقضية روتها مصادر الشيعة ومصادر عامة، مو قضية نحن تفردنا بها واحتكرناها، بل قضية مروية في كتب الفريقين. في بغية الطلب ينقل بسنده عن الإمام السجاد عليه السلام قال لما قتل سيد الشهداء وقع غراب في دمه وتمرغ فيه ثم طار ووقع على جدار فاطمة بنت الحسين وهي الصغرى، هو التعبير في نفس الرواية، وقع على جدار فاطمة بنت الحسين وهي الصغرى ونعب، فرفعت رأسها فلما نظرته بكت بكاء شديدا وقالت نعب الغراب، فقلت من تنعاه ويلك يا غراب، نعب الغراب، فقلت من تنعاه ويلك يا غراب، قال الإمام فقلت من، قال الإمام فقلت من، قال الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والضراب. فاطمة العليلة بقيت في المدينة المنورة تنتظر حتى يعود ركب الحسين إلى المدينة المنورة. أقعدها مرضها عن الخروج مع سيد الشهداء الليلة اللي طلع فيها الركب الحسيني من المدينة المنورة. يقول بعض الذاكرين كان الحسين في تلك الليلة يذكر أسماء من سيخرج معه، قاعد يقص القضية على السيدة زينب، يقول لها رقية ستذهب، فاطمة الكبرى ستذهب، سكينة ستذهب، فلانة فلانة، ولكنه لم يذكر اسم فاطمة العليلة. العليلة بغرفتها تسمع كلام الحسين، شافت ما ذكر اسمها، تقول الرواية فصارت تزحف إلى غرفة أبي عبد الله. الحسين واقف طالع، شافها وصلت ينباب الغرفة ورجعت، أخذها الحياة، لم تتكلم مع الحسين، ذهبت فكرت لم تستطع التحضر، رجعت مرة أخرى من وصلت إلى غرفة الحسين أخذها الحياة لم تتكلم، رجعت مرة أخرى. التفت الحسين إلى أخته زينب قال أخي قومي معي إلى غرفة العليل نسليها. إجا الحسين مع زينب إلى غرفة العليلة، يقول من وصل عند الباب وإذا به يسمع العليلة تتحدث مع نفسها، شو تقول؟ ساعة ويشيلوا نبض عنهم، ساعة ويشيلوا نبض عنهم، وكني غريبة وماني منهم، ماني منهم، ماني منهم، وكنهم جميع يشيلوا كنهم. دخل عليها الحسين، احتضنها إلى صدره، صار يسليها يهدئ من روعتها. التفتت إليه ودموعها تسيل على خديها، قالت اخذوني وياكم أسرج الخير. أبو علي لا تتركوني ها هنا، أخذوني وياكم أسرج الخيل وأحط فراشكم له ودل. لا سبيل إلى ذلك بني. قالت إذن إن لي عندك طلبا واحدا. ما هو الطلب بني؟ قالت خلوا عبد الله إلي وأنا إلى وأنا إلى وأنا إلى وأنا إلى قلبي خايف عالطفل من كربلاء. قلبي خايف عالطفيل من كربلاء، قلبي خايف عالطفيل من حرملة. وخرج ركب السبايا وبقيت فاطمة العليلة تنتظر العودة، عودة الراك. انت تعرف من واحد عند مسافرين، ودول المسافرين فيهم أطفال، قلبه يشتاق لرؤية الأطفال. لذلك العليلة كانت مخلية إيدها على مهد عبد الله الرضي، تشتاق لعودة عبد الله. من رجع ركب السبايا استقبلت عمتها زينب، قالت عم أين والدي الحسين؟ قالت بني لقد ذبح أبوك. قالت عم أين وأخي عبد الله الرضيع؟ قالت لقد ذبحوا من الوريد للوريد. تحرك بالمهد والعين عالباء، وظلت ترتجي عودة الغيّة. ولن زينب إجتها وعانقتها، لكن العليل معرفتها. الله، ماذا صنع الزمان بزينب؟ ولن زينب إجتها وعانقتها، لكن العليل معرفتها. تقل لها يا حرة انتي منين؟ بجت زينب صاحت يا عيوني. والله كلمتها قاسية، أشوك لكم بعد ما تعرفوني، أشوك لكم بعد ما تعرفوني. أنا عتبي على أخوتي اللي ضيعوني،
عتب على اخوتي اللي ضيعوني ضيعوني ضيعوني.
العليلة سمعت هذا الكلام فجاءت تنعى الحسين عليه السلام. شو تقول؟
قالت لقعد على درب نضعون نضعون وسايل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا والدي بالقبر مدفون.
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.